الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، الآية. متفق عليه. وعن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء ثم فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس: نعم. رواه البخاري. ومحمد بن كعب بن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام. رواه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمور الأهلية زمن خيبر. وفي رواية: نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمور الإنسية. متفق عليهما. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في متعة النساء عام أوطاس 3 أيام، ثم نهى عنها. وعن سبرة الجهني رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها 15، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في متعة النساء. وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. رواهن أحمد ومسلم. وفي لفظ أن سبرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. رواه مسلم. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة. رواه أحمد وأبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه. هذا نوع من أنواع النكاح الفاسد، وسوف يأتي معنا نوع آخر وهو نكاح المحلل، وكذلك أيضا نكاح الشغار. فهذه أنواع من النكاح الفاسدة، ونكاح المتعة أبيح فترة قصيرة جدا، قيل مرة وقيل مرتين. والمقصود به أن يعقد على امرأة مدة محدودة، مدة محدودة، أياما أو أسبوعا أو شهرا أو نحو ذلك، فإذا انتهت المدة ينتهي العقد، والمقصود بها الاستمتاع لهذه الفترة. وسوف يأتي معنا في الأحاديث صور إباحتها واتفق أهل العلم وأجمعوا على حرمة ذلك وأن هذا لا يجوز. وقد يكون نقل في بعض النقول عن بعض الصحابة أنه حتى كان يقول حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم يرى حلها وأن منعها لم يكن لا في عهد عمر أو نحو ذلك، لكن هذا كله حتى ولو ثبت عن بعض الصحابة، وإن كان في النهاية طبعا ثبت رجوعهم جميعا، لكن الأحاديث في هذا صحيحة وبينة وواضحة وثابتة، وأجمعت الأمة فيما بعد ذلك على حرمة هذا النوع من النكاح. وقد تنقل نقول شاذة عن بعض أهل العلم، كما نقل عن ابن جريج، ونقل عن بعض وعن داود الظاهر في نقل عنه، ولكن هذا كله لا يستقيم مع نص الظاهرة، وهو أيضا قول الشيعة يقولون بحل هذا النوع من الزوج، لكن الأمة مجمعة على حرمة ذلك وأن هذا لا يجوز، ونقل الإجماع غير واحد، ونقلت الكافة عن الكافة كما هو ظاهر في من يطلع على كلام أهل العلم. وإن كان كما قلنا قد يوجد يعني في النقل عن بعض الصحابة، وبخاصة في عهد قد ينقل عن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر وفي بعض أو جزء من خلافة عمر ثم كان النهي، لكن هذا كله محمول على أنه إما أنه لم يبلغهم، ومهما كان خلافهم في مثل هذا لا يعتد به مع وجود النصوص الصريحة الصحيحة. ثم أيضا كان النقل فيما بعد عنهم جميعا القول بمنع هذا النوع من العقد، لأن الأصل لأنه أولا وجود النصوص الصحيحة الصريحة، ثم أيضا المقصود بعقد النكاح هو البقاء، والأصل الاستدامة، استدامة العقد. ومن هنا أيضا حتى الزواج بنية الطلاق، بمعنى أن يتزوجها ناوي في قلبه أن يطلق، هذا أيضا لا يجوز، وإن كان قال به بعض أهل العلم وبعض الفقهاء، لأن الأصل في الزواج أن يعقد الإنسان بنية الاستدامة، لكن إذا طرأ عليه فيما بعد أو وجد أنه قد لا يقوم بحقوق الزوجية فهذا طبعا مشروع له الطلاق، لكن عند العقد تكون نيته الاستدامة. قال عن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس معنا نساء، فقلنا ألا نختصي، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية. إذن هذا من الأحاديث التي دلت على الترخيص في نكاح المتعة حينما كان مرخصا فيه، وأن من أسبابه السفر أو الغزو أو البعد المدة الطويلة عن الأهل. فقال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس معنا نساء، لكن الواقع أنه لم ينقل الترخيص إلا في بعض الروايات في غزوة الفتح، وفي بعضها في غزوة حنين، والمنع كان في خيبر. فكل ما ورد من الحديث في المتعة إثباتا أو نسخا فإنه يدور في هذه الفترة. ثم إن العلماء متفقون على أن الترخيص كان لمدة محدودة، مرة أو مرتين، وقيل مرة واحدة ولمدة ثلاثة أيام، ثم نسخ ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم على ما سوف يأتي أيضا في بقية الأحاديث. قال وعن أبي جمرة قال سألت ابن عباس عن متعة النساء فرخص، لأنه أيضا مما نقل ابن عباس أنه كان ممن يرى جواز المتعة ثم رجع عن ذلك، ورجوعه ثابت أيضا. قال فرخص فقال له مولا له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس نعم، بمعنى أنه حتى ما نقل عن ابن عباس كان ترخيصا في حالات شديدة كما هنا أو في النساء قلة ونحو ذلك، لكن أيضا رجوعه ثابت. وأجمعت الصحابة فيما بعد كلهم على المنع من زواج المتعة. وعن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له فيها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية: إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم. قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام. إذا كانت المتعة بمعنى أنه يتزوج زواجا مؤقتا، يتزوج زواجا مؤقتا، سواء كانت التوقيت من طرف واحد أو من الطرفين، يعني من الرجل أو من الرجل والمرأة. وكما يدل عليه هنا بمعنى أنه كان لغرض إما مدة السفر أو مدة الإقامة أو نحو ذلك، وإن كان غرضه صحيحا كأن تصلح من نفسه أو أن يعف نفسه أو نحو ذلك، لكن هذا كله لا يجوز. والذين يقولون به يرون أنه ليس عقدا تاما، ويرون أنه لا يكون به توارث ولا يكون به، طبعا النسب يكون به نسب، ويقوم بالاستبراء أيضا بعد المفارقة استبراء، ولا يقع به طلاق عندهم، إنما مجرد أن ينتهي المدة التي اتفقوا عليها يكون الفراق من غير طلاق. قال: كان الرجل يقدم البلدة ليس له فيها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية: إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم. وهذه من أوضح الدلائل طبعا على المنع، وهو أن حل الفرج محصور في هذين الأمرين: في الزواج الحقيقي وفي ملك اليمين، في الزواج وفي ملك اليمين. قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام. إذن هذا مما يؤكد رجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن القول بجواز متعة النساء. قال: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وفي رواية: نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. متفق عليهما. إذن هذا من الأحاديث الدالة على المنع من ذلك، وكان ذلك يوم خيبر، كان ذلك زمن خيبر أو فتح خيبر. قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في متعة النساء عام أوطاس 3 أيام ثم نهى عنها. عام أوطاس هذا امتداد لغزوة حنين، لأن أهل ثقيف لما هزموا وولوا مدبرين تبعهم المسلمون، وصار بينه أيضا اشتباك في منطقة يقال له أوطاس، في مكان يقال له أوطاس، أيضا بين مكة والطائف، بين مكة والطائف، لأن حنين كما تعلمون في موقع بين مكة والطائف تقريبا قريبا من الشرائع القديمة، الشرائع في الشرائع القريبة وفي الشرائع العليا، فحنين قريبا بعد الشرائع العليا تقريبا، أوطاس بعده، قد تكون على طريق وادي نخلة أو قريب ما يسمى بهيتها الآن، في قريبا من ذلك الجهات، وإن كان اسمها الآن ليس معروفا على جهة الدقة، لكن هي على كل حال في تلك المنطقة بين مكة والطائف وبعد موقعة حنين في الاتجاه إلى طريق قرن المنازل. وهذا يدل على أن الترخيص كان محدودا، قال: لمدة 3 أيام. قال: وعن سبرة الجهني أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها 15، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في متعة النساء، وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيء. رواهن أحمد ومسلم. بعضهم يرى تحريف في قضية خيبر، وإن المقصود حنين، وأن وقت التحريم أو حتى وقت الإباحة والتحريم كان في غزوة حنين، يعني حنين كما تعلم بعد خيبر. وهذا الحديث جلي جدا في الترخيص وفي المنع. قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في متعة النساء، وذكر حديثه إلى أن قال: فلم أخرج حتى حرمها. إذا هذا بمعنى أنه كان المدة محدودة 3 أيام أو قريبا من ذلك، فأذن ثم منع عليه الصلاة والسلام. فقال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، يعني في فترة الترخيص، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيء، لأنها مقابل الاستمتاع، وهو نوع من المعاوضة والأجرة. رواهن أحمد ومسلم. وفي لفظ عن سبرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. ولهذا بعض العلماء يرى أنها أبيحت مرتين. رواه مسلم. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة. يبدو أن الذي في حجة الوداع تأكيد لما سبق. وممن يرى أنها أبيحت مرتين الإمام النووي رحمه الله. نعم.
باب نكاح المحلل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له. رواه مجد النسائي والترمذي وصححه، والخمسة إلا النسائي من حديث علي مثله. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل. لعن الله المحلل والمحلل له. رواه ابن ماجه.
وهذا أنا أيضا نوع من النكاح الباطل، وهو نكاح المحلل. والمقصود به أن الرجل إذا طلق زوجته 3 فمن المعلوم أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا ما جاء أحد ليتزوج هذه الزوجة المطلقة 3 بقصد أو بنية تحليلها لزوجها الأول، هذا هو المقصود، هذا لا يجوز أن يتزوجها بنية تحليلها لزوجها الأول. ولهذا قال: المحلل، يعني المحلل لغيره، يحلل المطلقة 3 لزوجها الأول، والمحلل له الذي هو الزوج، الزوج الأول إذا كان قد رضي بذلك أو كان قد اتفق مع هذا الرجل، فإن هذا لا يجوز. وهذا هو الذي تدل عليه أحاديث الباء. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، ولعن صاحبه. واللعن يدل على شدة النهي، وعلى أن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، وأن النكاح باطل. النكاح باطل، ولو حصل فإنه لا يحصل به الحل، ولا بد من زواج آخر صحيح.
قال عن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، والخمسة إلا النسائي من حديث علي مثله. فالمحلل، أولا النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا الفعل، والتحليل غالبا
هو قلبي، أو قد يكون تواطؤ مكتوم، يكون تواطؤا مكتوما بين الزوج الأول وبين الزوج الثاني. وغالبا بالنسبة للزوجة ووليها غالبا وإن قصدوا إلى هذا ليس لهم أثر كبير، وإن كان لا يجوز هذا طبعا لا من قبل الولي ولا من قبل الزوجة، لكن غالبا مؤثر حقيقة هم الزوج الأول والزوج الثاني، لأنه هم الذي يحصل هذا، يحصل له التحليل وهذا يحصل له أنه قد حلل له، فالأمر متوجه لهم، وأولئك لا يجوز لهم للولي ولا للزوجة، وهذا تعاون على الإثم والعدوان، لكن المؤثر تأثيرا حقيقيا هم الزوج الأول والزوج الثاني، وغالبا هو عمل قلبي أو تواطؤ مكتوم. ولو أنه فعلا اتفق مع الزوج الأول على أن يدخل بها ليحللها ثم عدل نيته قبل الدخول أو عدل نيته قبل العقد، فإن العقد صحيح. لو غير نيته ونوى بزواجه الاستدامة وبزواجه عدم التحليل وإنما أراد العقد الصحيح والنكاح الصحيح، فإن العقد يكون صحيحا ويكون النكاح صحيحا، لأنه هو الحقيقة أنه أكثر ما يتوجه إلى النية، يتوجه إلى النية.
قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الخمسة إلا النسائي من حديث علي مثله.
وعن عقبة بن عامر
رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل، رواه ابن ماجه. ووجه تسميته بالتيس المستعار ظاهرة، كان كان القضية قضية أن ينزو فحل على أنثى، وسمه بذلك تشنيعا لصنيعه، وجماهير الأمة على منع هذا النوع من الزواج أو على هذا القصد. ويروى عن بعض العلماء الترخيص بمثل هذا، ولكن الأدلة الصحيحة الصريحة الثابتة ترد ذلك. ولهذا ذكر الشيخ الشوكاني في آخر كلامه كلاما جميلا، ذكر بعض يعني توجيه بعض من يرون حل هذا نوع من الزواج أو هذا نوع من العقد إلى آخره، حاول أن عند علماء الأصول إذا كان النص مجمل فإنه يؤثر على، أو إذا كان النص يحتمل احتمالات فإنه يؤثر على قوة دلالته. ولهذا أشار إلى هذا الشيخ في أواخر حديثه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما شرط في عوديها إلى الأول مجرد ذوق العسيلة بينهما، فالعسيلة حلت له بالنص. وأما لعنه صلى الله عليه وآله وسلم للمحلل فلا ريب أنه لم يرد كل محلل ومحلل له، فإن الولي محلل لما كان حراما قبل العقد، والحاكم المزوج محلل بهذا الاعتبار، والبائع عمته محلل للمشتري وطأها. فإن قلنا العام إذا خصص صار مجملا فلا احتجاج بالحديث، وإن قلنا هو حجة فيما عدا محل التخصيص فذلك مشروط ببيان المراد منه، ولسنا ندري المحلل المراد من هذا النص أهو الذي نوى التحليل أو شرطه قبل العقد أو شرطه بسبب العقد، أو الذي أحل ما حرمه الله تعالى ورسوله. وجدنا كل من تزوج مطلقة ثلاثة فإنها محلل ولو لم يشترط التحليل أو لم ينوه، فإن الحل حصل بوطئه وعقده، ومعلوم قطعا أنه لم يدخل في النص، فعلم أن النص إنما أراد به من أحل الحرام بفعله أو عقده. وكل مسلم لا يشك في أن أهل اللعنة أنه أهل للعنة، وأما من قصد الإحسان إلى أخيه المسلم ورغب في جمع شمله ولم شعثه وشعث أولاده وعياله فهو محسن، ومع المحسن من سبيل، فضلا عن أن يلحقه لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من جوز التوجيهات.
أثى عليها كلها الشوكاني بقوله ولا يخفاك أن هذا كله بمعزل عن الصواب بل هو من المجادلة بالباطل، فالبحث عنه ودفعه لا يخفى على عارف، وهذا هو الصحيح. يعني نحو هذه المسوغات وهذه التشويشات على النص كلها لا تقوى ولا ترقى إلى أن ترد النص، فالنص صريح. وكما قلنا أن النية إما أن يكون التحليل بالنية في القلب، وإما أن يكون بالتواطؤ بين الزوج الأول والمحلل، وهذا كله لا يجوز، ولو حصل فإنه لا يقع به التحليل، لأنه لا يكون التحليل أو الحل الصحيح إلا بنكاح صحيح حتى تنكح زوجا غيره، وهذا ليس عقدا صحيحا وليس معتبرا شرعا، فإذا لا يحصل به التحليل.
ونكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد
وآله وصحبه وسلم. هل جاء في أحد طرق القصاص ذبح القاتل في الشريعة الإسلامية؟ هو الحد يكون بالسيف، الحد الأصل فيه أن يكون بالسيف، لكن لو أنه استعمل غير السيف كما لو كان بالرصاص مثلا إطلاق الرصاص عليه فإن هذا كافي، والأصل فيه حتى في القصص أن يكون مريحا، الأصل فيه أن يكون مريحا، هذا ما يتعلق بالقتل. أما في القصاص الآخر ما يتعلق بالاعتداء على الأطراف كقطع اليد أو نحو ذلك فإن هذا طبعا لا يكون إلا بما يحصل به القطع سواء كان بسكين أو نحو ذلك. لماذا أكثر الله عز وجل من ذكر قصة موسى في كتابه دون غيره من الأنبياء؟ يبدو أنه هو يعني قصة موسى وعيسى عليهما السلام، لا شك أنه جاء ذكرهما كثيرا، وأهل الكتاب أخبار أهل الكتاب ذكرهما في القرآن كثير، لأنها هي آخر الرسالات، هي آخر الرسالات التي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الرسالات السماوية. وأشير طبعا في القصة الأخرى كما هو، بل حتى تكاد تكون بطريقة يعني ليست قليلة، قصة إبراهيم وصالح وهود وشعيب ولوط ونوح، هذه ذكر أيضا بطريقة متعددة، وعرضت بأيضا أحوال مختلفة، وهؤلاء هم أغلبهم هم أولو العزم من الرسل، لكن لا شك أن في قصة موسى وعيسى عليهم السلام فيها زيادة في الإطالة والإطناب وعرض لأحوالهما مع أقوامهما، لأنهما هي أواخر الرسالات قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عندي حوالي 145 ريال حصلتها خارج المسجد الحرام، هل أخرجها خارج الحرم؟ الذي ينبغي أن تتصدق بها، وبخاصة إذا كنت يعني تستبعد أنك تجد صاحبها، لأن غالبا إذا فات الوقت لا يكاد يأتي صاحبه يسأل عنها، فتتصدق بها ما دام أنك وجدتها في الحرم، فيستحسن أن تصدق بها في الحرم، ولو تصدقت بها في غيره فالأمر في هذا واسع، لكن لقطة الحرم لا تملك، لقطة الحرم لا تملك. للبكر أسبوع وللثيب ثلاثة أيام، وما الحكمة؟ هذا في القسم، إذا كان الإنسان عنده أكثر من زوجة وتزوج بزوجة أخرى، فإن كانت بكرا فإنه يجلس عندها سبعة أيام ثم يقسم مع زوجاته الأخرى، وإن كانت تزوج ثيبا فإنه يجلس عندها ثلاثة أيام ثم يقسم. ولا شك أن الفرق بين البكر والثيب من حيث أن البكر عادة تستحي وتحتاج إلى مزيد مؤانسة، بينما الثيب لا تكون على هذا النحو، وهذا سوف يأتي معنا إن شاء الله. في عقد النكاح هل يشترط وجود ولي للمرأة؟ وإن لم يكن لديها ولي، هل ولي الأمر القاضي أو المأذون الشرعي ولي من لا ولي لهما؟ نعم، لابد من وجود الولي، لابد
للمرأة من أن يعقد لها وليها، فإن لم يوجد فإن السلطان ولي من لا ولي له، والسلطان هو حاكم البلد والمسؤول في البلد إن كان رئيسا أو ملكا، وغالبا يقوم عنه نوابه، والذي يلي هذا من نوابه هو القاضي، فالقاضي هو الذي يتولى هذا نيابة عن الإمام، نيابة عن الإمام وعن السلطان. فإن لم يوجد سلطان ولا ولي كما لو كان في بلاد كافرة مثلا، فإنه الكبير من المسلمين، أو إذا كان هناك فعلا يعني إنسان مسؤول عن المسلمين أو إمام بمعنى إمام صلاة لهم مثلا، أو هو المسؤول عن أحوال المسلمين وأوضاعهم الدينية والفقهية وأمور عباداتهم ونحو ذلك، فإنه يتولى هذا الأمر. وكذلك أيضا إذا كان لها ولي لكنه بعيد جدا وتصعب مراسلته، إذا كان لها ولي وتصعب مراسلته، وخاصة في الزمن القديم قد تكون مراسلة صعبة، وقد يكون يطول، أو حتى أو لو كان صعب من حيث الخوف مثلا، لو كان المنطقة مخوفة وتصل مراسلته أو تصل إليه الرسائل، كذلك أيضا يقوم السلطان بالتزويج. هل يشترط إبلاغ الأب من قبل الإبن حين الإقدام على الزواج، وهل يجب إبلاغ الزوجة السابقة؟ فيما يتعلق بتبليغ الأب من قبل الإبن، هذا هو الأولى وهذا هو الأدب، أن الإنسان يكون على صلة بأبيه، وأن هذه الأمور ينبغي ألا تتم إلا بتشاور مع الأهل ومع الأسرة ومع الأب والأم، لأن هذا أدعى إلى الوئام وأدعى إلى الصلة وأدعى إلى الاجتماع الكلمة وحفظ الرحم والتواصل، هذا هو الأدب. لكن لو عقد من غير رضا أبيه ومن غير استئذان أبيه، فإن العقد صحيح، العقد صحيح، لكن حق الأب والنظر إلى المستقبل وإلى حفظ حقوق الأسرة وجمع الشمل والبعد عن ما يكون سببا في تقطيع الأرحام يقتضي أن الإنسان يتأدب مع والديه، وأن يستأذنهما، وأن يأخذ رأيهما، وأن يجري التشاور في مثل هذه الأمور، لأن هذه قضايا خطيرة. لكن لو حصل وتزوج من غير إذن أبيه وأمه، فإن الزواج صحيح. وهل يجب إبلاغ الزوجة السابقة؟ لا، لا يجب. الإنسان إذا أراد أن يتزوج زوجة أخرى لا يجب عليه، لكن قد يكون أيضا كذلك من المستحسن أن يتخذ طرقا ووسائل تجعل الحال أكثر التئاما والأسرة أكثر استقرارا، لأن أحيانا بعض الناس قد يقدم على شيء ثم في النهاية يفسد بيته كله، إما أن يطلق الأولى ويطلق الثانية، لأنه لم يكن عنده ذلك الإحسان في طريقة الزواج، وإنما ظن الأمر سيكون سهل ففاجأ أهله فلم يدئ إلا وقد انقلبت الدنيا عليه، وهو بعض الناس يكون ضعيف ولا يحسن المدخل ولا المخرج، فتنقلب الدنيا عليه وتتغير عليه معيشته بعيد، إما أن يطلق الأولى أو الثانية، بينما لو كان تأنى وأحسن المدخل قد ما كانت العاقبة والنتيجة بمثل هذا. لكن على كل حال الحال يختلف من زوج إلى زوج ومن حال إلى حال، فبعض الأزواج قد يكون عندهم من القدرة وعندهم من الحكمة وعندهم من القوة بحيث أنه فعلا يحافظ على بيته ويحافظ على استقرار أهله. خير إن شاء الله، هذا حاولنا أن نأخذ به في ولعل من نفس الأسئلة التي تطرح، وبخاصة الأسئلة التي تتعلق بالدرس أحب إلينا، يعني حينما يأتي السؤال متعلق بالدرس وسيلة تتعلق بما ذكر هذا أحسن، وإن كان طبعا في أسئلة فتاوى بعض الإخوان، لكن الأسئلة المتعلقة بالدرس هي تثري النقاش، وأنا أحاول أحيانا في بعض الأحيان أن نطرح بعض الأسئلة، ولكن نحاول إن شاء الله أن نزيد منها إن شاء الله. ما حكم كتابة لفظ القرآن بلغة أجنبية للتعلم أو للقراءة في الصلاة؟ لا مانع، لكن لا يكون قرآن، يعني لا ينبغي أن يظنوا أن هذا قرآن، وكذلك ينبغي أن يكون مؤقتا، والأولى أن يعلم الحروف العربية كفترة انتقالية لا مانع، لكن لو كتب لا يعتبر قرآنا أبدا، وينبغي أن يعرف هذا،
القرآن لا يكون إلا عربية، وإذا نقل للغة الأخرى فإنه لا يكون القرآن وإنما يكون معنى القرآن، لكن من باب التعليم أو من باب تحسين اللفظ لا مانع، لكن ينبغي أن يكون مؤقتا بحيث يقابل الحروف رسم الحرف العربي بالحرف العربي مع الرسم بالحرف الأجنبي، بحيث حتى يفهم غير العربي كيف ينطق هذا الحرف وكيف ينطق هذه الكلمة. ما حكم الصلاة خلف إمام يلحن لحنا جليا في كثير من الأوقات وفي القول من هو أقرأ منه؟ ينبغي ألا يتقدم، ينبغي ألا يتقدم وأن يفهم هذا، لكن على كل حال لو صلى في الصلاة صحيحة، وبخاصة إذا لم يكن اللحن في الفاتحة، إذا كان يقيم الفاتحة ولكن يلحن في غيرها فهذا خطأ ولا شك، ولا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن على كل حال الصلاة في ظاهرها صحيحة والائتمام خلفه صحيح، لكن ينبغي أن يتقدم من هو أقرأ منه.
وهذا أيضا سؤال عن موضوع أيضا كذلك قصة موسى لماذا كثرت، أجبنا إلى هذا. آسيا زوجة فرعون صحيح أنها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ لا، ما أعرف هذا، لكنها أشك أنها مؤمنة، والله عز وجل أثنى عليها في كتابه وضربها مثلا للمؤمنات، وهي من أفضل نساء العالمين، لكن أنها زوجة لنبينا صلى الله عليه وسلم لا أعرف هذا. ما حكم مرور المرأة بين يدي المصلي في الحرم علما أنه قد قطعت صلاتي النافلة 7 مرات، فماذا علي أن أعمل علما أني أخذت كل الاحتياطات اللازمة حول السترة؟ نعم، ما دام أنك قد اتخذت سترة فهذا جيد وهذا هو الذي ينبغي، فإذا مرت من وراء سترتك فلا حرج عليك ولا عليها، وكذلك أيضا لا حرج على حتى الرجل إذا مر من وراء سترتك، وإنما الممنوع أن يمر بينك وبين سترتك. وعادة إذا كانت السترة بينة وأنت دنوت منها وقريبا منها غالبا لا يتعمد أحد أن يمر بينك وبين سترتك إذا لحظ السترة، فوضع السترة وملاحظته هذا مما ينبغي حتى ترفع الحرج عن الناس. لكن لو لم تضع سترة ثم مر أحد سواء كان رجل أو امرأة فلا شك أنك أنت المقصر، وهو ما كان ينبغي له أن يتعمد أن يمر من أمامك، لكن إذا مر فإن الصلاة صحيحة. نعم عليك أن تدافع وأن تدفعه وأن ترده، لكن إذا مر إما مفاجأة وإما كان مقاومته شديدة فاستطاع أن يمر فإن الصلاة صحيحة، سواء كان الذي مر رجل أو امرأة. ما حكم طواف الوداع بالنسبة للمعتمر، وهل له زمن معين؟ على المعتمر إذا أراد أن يسافر أن يوادع، وليس له زمن، إنما عند السفر يجعل آخر عهده بالبيت، إذا أراد السفر فإنه يطوف ولا يؤخر ولا يطوف، ويجعل فترة طويلة بين طواف الوداع والإقاء ويقيم إقامة طويلة، إنما حينما يهيئ نفسه ويتجهز ولا يبقى إلا السفر فإنه يوادع، لأن الأصل في الوداع أن تجعل آخر عهدك بالبيت. هل يجوز أن أطوف طواف الوداع بعد صلاة الفجر علما بأني سأغادر مكة الساعة 12 ظهرا؟ وهل هناك فترة معينة بين طواف الوداع وبين مغادرة مكة؟ كما قلنا تجعل الطواف آخر عهدك، ويبدو لي هذه فترة طويلة، أنك تطوف الفجر ولا تسافر للساعة 12 فترة طويلة، فإذا كنت تعلم أن سفرك سيكون الساعة 12 فيستحسن أن تطوف في حدود الساعة 10، 10:30، 11، هذا أحسن. هل يقوم الطواف مقام سنة الصلاة؟ لا، الطواف عبادة والصلاة عبادة، الطواف عبادة والصلاة عبادة، ولكل ثوابها. ما معنى طبع الله على قلبه؟ نسأل الله السلام. الطبع على القلب حيث أنه لا يسمع الحق ولا يستجيب له، ولا ينتفع بالمواعظ ولا ينتفع بالمذكرات ولا ينتفع
هذا هو الطبع على القلب، نسأل الله السلامة. والإنسان اجتهد في أن يملأ قلبه بذكر الله عز وجل، ويسمع ويحضر مجالس الخير، ويجتهد هو في نفسه أن يأتي بنوافل العبادات بعد الفرائض، فإن هذا يكون سببا لانشراح القلب والصدر والتوجه الله عز وجل بقلب مفتوح. أما الطبع على القلب فغالبا يكون بسبب الهوى، بسبب المعاصي ونحو ذلك. في قوله تعالى مما ملكت أيمانكم، هل يجوز الجمع بين أربع نساء بالإضافة إلى ملكت إلى ملك اليمين، أي أكثر من أربع نساء في نفس الوقت؟ نعم، الحرائر تكون أربع، لا يزيد على أربع. أما ملك اليمين فإنه ليس له عدد، ملك اليمين ليس له عدد. هل يجوز قيام الليل بالقرآن كله في ليلة أو 26 جزءا مثلا؟ لا معنى، إذا كان الإنسان يطيق ذلك ويقرأ قراءة مفهومة فهذا جيد، وقد خاصة قد يكون في ليل الشتاء الطويل يمكن الإنسان يعني إما أن يقرأه كله أو أغلب القرآن يمكن يقرأه، لأنه تقريبا يعني معدل الثلاث أجزاء في الساعة تقريبا، وقد يكون أربعة، وإن كان هذا يعني إلى حد ما بعض الناس قد يكون عنده سرعة قراءة مع الوضوح، فقد ما بين ثلاث أجزاء إلى أربعة في الساعة، فعشر ساعات وفي ليل الشتاء ممكن. والمكتبة القريبة من الحرم ليس فيها سوى مصاحف أو صحف، ولا يسمح بالدخول كتب، ما أدري، اللي عارف أنها مفتوحة، لكن على كل حال ممكن يتابع هذا. أن تحريم زواج المتعة أجمعت عليه الأمة بعد عصر الصحابة، ثم ذكر قولان لأهل العلم بن جريج وداود إلى آخره، لهؤلاء جاء أيضا جاء الإجماع من بعدهم، كذلك أيضا جاء الإجماع من بعده، وإلا هذا القول منسوب لابن جريج وغيره، لكن جاء الإجماع أيضا من بعده، ونقل الإجماع غير واحد. هل للزانية عقد نكاح؟ وما تفسير الآية التي في سورة النور في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟ هو إذا 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 جرى عقد على زانية فالظاهر أن العقد صحيح، إنما المنهي أن الإنسان لا يتزوج بزانية ما دام أنها مقيمة على الزنا، هذا المقصود. إذا كانت زانية ومقيمة على الزنا وعلى المعصية ولم تتب فإن هذا هو المنهي، لا يجوز لمسلم أن يتزوج زانية. لكن لو جرى عقد فظاهر العقد صحيح، ظاهر العقد أنه صحيح، لكن إذا تابت فإنه يجوز الزواج بها، والمقصود بالزاني بمعنى المقيمة على الزنا والتي لم تتب، أما إذا تابت فمعلوم أن التوبة تجب ما قبلها، سواء كان زانية أو كافر أو مشركة. المشركة إذا أسلمت والزانية إذا تابت فإنها تعود كغيرها من النساء الصالحات. لا يحكم أهلها بالشرع إذا اعتدى مسلم على، يقول نويت الذهاب إلى العمرة فأردت أن وادع والدتي فقالت اجعل هذه العمرة لي مع قدرتها على أداء العمرة، فوافقت إرضاء لها، وأنا الآن مقيم في جدة للنزهة، ألا يمكن أن أعتمر لي مرة أخرى؟ يجوز أن تعتمر مرة أخرى لك، لكن فيما يتعلق بالعمرة لوالدتك إذا كان سبق أن اعتمرت، سبق أن اعتمرت عن نفسها وطلبت منك أن تعتمر عنها فطلبها صحيح، وأنت سبق أن اعتمرت عن نفسك أيضا فاعتمارك عنها صحيح. أما إذا كانت لم تعتمر وهي قادرة على أن تأتي بنفسها فلابد أن تأتي بنفسها، لأن عمرة الإسلام واجبة، فلابد أن تأتي بنفسها. أما إذا كان سبقا اعتمرت وأنابتك وأنت سبقا اعتمرت عن نفسك فإنما فعلته صحيح، ولك أن تعتمر أيضا من جدة ما دام أنك في جدة. يقول أحرمت العمرة ونسيت نزع السراويل إلا في مطار جدة ونزعته فور علمي، لا شيء عليك ما دام أنك حينما ذكرت نزعته فلا شيء عليك إن شاء الله. لكنهم لا يرون التوارث، أما النسب نسب يكون منسوب للزوجين. في قوله تعالى: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، لماذا زاد موسى في الجواب في منافع هذه العصا؟ هو السؤال كان عما بيمينه، فكان يكفي الجواب أن يقول هي عصايا، فهل من شرع إلى آخره. الذي يبدو أن زيادة الجواب هي لتأكيد الإعجاز، لتأكيد بمعنى أنها عصا ليس فيها أي ميزة، عصا عادية، ولهذا ذكر خصائصها، لأنها عادة، لأنها لو قال عصا وسكت قد يظن أنها عصا لها ميزة أو لها خصائص أو لها. فلما قال عصا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، بمعنى أنها عصا عادية، فذكر وظائفها، لأن هذه وظائف العصا التي مجرد من خشب. وهنا يأتي الإعجاز حينما تكون عصا مألوفة ومعتادة، وقد تكون قطعة من شجرة ثم تحولت، بينما لو قال عصا فقط ولم يذكر هذه الوظائف قد يظن أنها عصا من نوع خاص ومن مادة خاصة أو لها. لكن لما ذكر أنها عصا كسائر العصي، هي لمجرد الاتكاء ولمجرد أن يهش بها على الغنم ونحو ذلك، للتأكيد على أنها من العصي المعتادة. وأشار إلى هذا بعض أهل العلم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.